السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاسال الله عز وجل ان يبارك في هذا اللقاء وان ينفعنا به دنيا واخرى. والشكر لله عز وجل ثم لاخواننا هنا في جامع البخاري على هذه الدعوة الكريمة، هذه السلسلة المباركة. وأحسن اختيار مجال هذه السلسلة وهو مجال الأسرة، فما أحوجنا اليوم إلى أن نتلمس منهج ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقود أسرة، نقود الأسرة اليوم في موج كالجبال تتقابلها تحديات كبيرة كثيرة جدا. لا يمر بي يوم إلا وأسمع من يقول إنني لا أستطيع أن أدير أسرتي بالشكل الذي أريد، فابنتي تطلب كذا، ولدي لا يطيعني، وامرأتي تعصيني، والمرأة تقول زوجي يتطلع هنا وهناك، إلى آخر هذه القضايا التي لم تنتهي. وكل ذلك جاء وفق ما يمر بنا من تحديات كبيرة تواجه هذه الأسرة وتواجه أفرادها قبل الفرد. تواجه الأسرة باعتبارها كيانا كاملا تحاول أن تهددها لتبقيها أفراد، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصي، فإذا انفرد الإنسان ضعف. وهناك برامج موجهة بتفتيت وتفكيك هذه الأسرة وتقوية عوامل بعض أفرادها على بعض بطرق أحيانا ملبس عليهم، وأحيانا بسبب الجهل بأحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم في العلاقة التي يجب أن تكون بين الأب والأم والأبناء والبنات، والعكس، وبين الزوج والزوجة وكما ربنا هذه الأسرة على أن بهذه الأسرة قائدا واحدا وهو الأب أي الزوج، ومساعد وهي هذه الزوجة. ولا يسمى أسرة إلا من كان أب وأم وزوج وزوجة وعندهم أبناء، لا تسمى أسرة إلا إذا كان هناك أولاد ذكين وبنات. ومصطلح الأولاد ومصطلح القرآن كما تعلمون، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة يشمل الذكر والأنثى، وهما سأستخدمه إن شاء الله أثناء هذا الطرح. في هذه الفترة كلنا نتوجع ونتألم من أحداث لم تكن هنا في بلادنا، وكنا نسمع عنها هنا وهناك، وإذا كان الحديث فيه يكثر الهرج، يعني يكثر القتل في آخر الزمان، فها نحن نرى القتل يكثر ليس في البلاد البعيدة، وإنما حتى في داخل بلادنا تسمع رجل قتل ابن عمه، وتسمع رجل قتل أمه، قتل أباه، ابن حرمه. هذه القضايا كانت بعيدة عنا، لا نسمعها إلا نادرا، لكن أصبحنا نسمع باستمرار. فما الذي حدث؟ أكل هؤلاء معتوهون؟ أكل هؤلاء مصابون في رؤوسهم؟ أكل هؤلاء مسحورون؟ أم أن هناك تنشئة كانت خطأ في التواصل مع وسائل إعلامية تغذي هذا الجانب في داخل عقول الإنسان دون أن يشعر، وتمتلك مخيلته وتسكن هذه المخيلات دون أن يشعر؟ الأطفال اليوم أصحاب 4 و5 سنوات يمارسون القتل يوميا دون أن يشعر، وهم في داخل بيوتنا وهم إلى جواننا. شو يسوي محمد؟ يلعب. طيب خلاص سيبوني يلعب عشان أرتاح منه. وهو في الواقع يتدرب على القتل، هو في الواقع يتدرب تدريبا ليس عاديا كيف يسرق وكيف يعتدي على الاخرين، وهذا كله في غفله او تغافل. هناك غفله على الذي لا يدري اصلا ماذا يمارسه اولاده، وهناك تغافل من الذي يدري ولكن يجعل نفسه انما لا يدري حتى يرتاح من تربية ولده. بعض الآباء والأمهات سكن ولا إخوان فقط. التربية تعني أن ألتصق بهذا الإنسان الذي يجب علي أن أربيه شرعا، وأن أتعايش معه وأعيش معه وأعلم بكل تصرفاته بقدر المستطاع، لأشجعه على الصواب وأمنعه من الخلل الذي قد يضر به، وأوجهه لمستقبله بإذن الله يشرفني ويشرفه. التربية تعني التعهد. فلو كان عند أحدنا شجرة وهي عزيزة عليه لتنبه لها يوميا ليكون قصة مويا تموت، وإذا أراد أن يسافر وصى عليها ناس، وإذا دخل البيت زوروا أجدادنا. هؤلاء زور أجدادنا داخل بيوتنا وهم أولادنا، هم نماؤنا في المستقبل. سأتحدث ضمن أربعة محاور إن شاء الله. المحور الأول هو مسؤوليتي تجاه أسرتي هي المسؤولية الأولى. الثانية علاقتي بزوجي، وهذا الزوج أسرة الذكر والأنثى، هي العنصر الأقوى في ثبات الأسرة ونمائها. العنصر الثالث أولادي هم نمائي هم امتدادي. والعنصر الرابع هو هدفي أن أبني أسرة مؤمنة مبدعة. العنصر الأول أسرتي هي مسؤوليتي الأولى وليس من خلق غيري ولا من غيري، هذه جاءت من الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأهل في القرآن تعني الزوجة والولد، وقد ورد في القرآن أكثر من موضع تعني همين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حدد المسؤوليات وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. وأما من الجانب العملي فهناك إشكالات في هذه القضية. فهناك من لا يدير أسرته وإنما يتملكها، يشعر الزوج والأولاد أنه ملك شخصي، وهذا يحسن تربيته من حيث يريد أن يصنعها. فزوجتك بينك وبينها عقد عظيم جدا وميثاق غليظ على جوهر محدد معين، هي زوجتك لكنك لا تملك ما لها، فمال ركن. هي زوجتك لك من حقها أن تختار صديقاتها، إذا كانت هؤلاء الصديقات ليسوا بس سيئات. هي زوجتك ولكن عليها حقوق أخرى، فعليها حق تجاه والديها، عليها حق تجاه أخواتها، تجاه عملها. فأنت لا تتملك هذه الأمور، لا تتملك الزوجة تملكا كاملا. فهناك ميثاق محدد جدا ماذا تتملكه مع زوجتك. حينما يخل بطريقة العلاقة بين الزوج وزوجته في قضية المسؤولية، أنا أتحدث عن المسؤولية فقط، في قضية المسؤولية تقع عندنا إشكالات كبيرة. قد تتمرد الزوجة، قد تتململ، قد تتعب نفسيا، قد تتأثر تمرد. حتى خرجت لنا دراسة من الدراسات وذكرت ربنا له إلى منظمة عمل البشر أن نسبة هائلة كبيرة جدا من أمراض النساء تعود إلى تعامل الزوج معها. تعامل يكون بطريقة ويظن نفسه أنها صحيحة. الضغط النفسي المستمر، الكبت النفسي المستمر. نتج عن هذا ايضا اما ان تمرض المراه الصالحه الطيبه التي تصبر وتحتسب ما تلقاه من زوج عند الله سبحانه وتعالى، وتدعو له وتعاشره بالمعروف وتطمئن منه وتصبر عليه وتحاول ان تتفهمه، تفهم هذا الرجل كيف يعني يمكن ان اصبر على عشرته وهو بهذه الطريقه. حتى قال احدهم: وقد تزوج عده نساء. قال لزوجه الاخيره: لقد تزوجت نساء كثرا فلم يصبرن علي، فلا اظنك انك ستصبرين علي. فقالت له: ان شرهم من لم تعرفك، عند المراه التي لا تعرفك هي لم تصبر عليك لانها لا تعرف خلقك. فاذا عرفت خلقك وعرفت ماذا تريد فانني ساعمل ما تريد. وهذا ما نوجهه للمراه التي تشكو بصلاتك زوجها وضغطه وأحيانا غضبه الشديد المستمر وما يسمى الآن يعني ناقز الناقز عليه كثيرا. أقول لها اصبري واحتسبي وافرك كريما وعالج الموضوع بالتعرف على نفسية زوجك وكيف يمكن أن تتعاملي معه. إذا المرأة الذكية هي التي تفهم زوجها فهما جيدا وتتعامل معه بحسب شخصيته. لدى هذا الزوج أشياء تضيء وتقدمها له فيما أحل الله عز وجل، ولديه أشياء تغضبه فأتجنبها. ويمكن أن أسجل هذه الرغبات ويرضى من كذا يرضى من كذا يرضى من كذا، لا أثيره وأثير أعصابه فيما يرضى. فإذا غضبت هو الإنسان مضروب عصبي، أن أستطيع أن أتجنب غضبك، والعكس صحيح. ولكني سأتحدث عن هذا في العصر الثاني. هذه القضية الأولى، إذا قضية علاقتك بزوجك من جانب المسؤولية، وهذه المسؤولية عن الزوجة تعني أيضا ألا يسمح لها بأي انحراف. فليس من حق الزوجة على سبيل المثال أن ترتكب محظورات ومحرمات شرعية سواء في لبسها أو في علاقاتها، وتقول لزوجها لا تدخل، ما لك علاقة، لا له علاقة، له بناء عليك، فأنت لا تستطيعين أن تخرجي من بيتك إلا بإذنه، ولا يجوز لك أن تدخلي في بيته إلا من يأذن لك بالدخول إليه. ولم أجد العلماء قد أجمعوا على جواز ضرب الرجل للمرأة في التأديب ما أجمعوا على هذه القضية، أن تدخل في البيت من لا يرغب ومن لا يريد. هذا من طلعت على آرائهم أجمعوا على هذه القضية، من حقه أن يضرب إذا وعظ وهجر فلم نضرب بعد ذلك، طبعا ضربا غير مبيح. اما بقيه الاسباب فاختلف فيها العلماء وبعضهم منعها الا من هذا الوقت، وهي الامر خلافي ليس هذا الان الطرح فقهي. الجانب الاخر بعد ذلك تاتي مسؤوليه الرجل عن اولاده في داخل البيت. اولادك في داخل البيت هم في فئات مختلفه حسب مراحل عمرهم. خلط المراحل وعدم تفهم خصائص كل مرحلة أيضا يصنع مشكلة في التربية، وقد يؤدي إلى آثار سلبية. وكان الأب حريصا جدا على أن يخرج بنتائج ليست إيجابية فقط وإنما بالدعية وهو يربي أولاده. فعندنا مثلا مراحل الطفولة، هناك مراحل الطفولة المبكرة المتوسطة والمتأخرة، وهناك مراحل المراهقة أيضا مراحل مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. يعني هل تقصد يعني أن كل شخص لازم يدرس علم النفس ويعرف خصائص النفسية ويعلم نفس النمو لكل إنسان؟ لا، أنا أرى بهذا. طبعا يا ليت، بل أمر طيب ورائع جدا أن أتعلمه وأستفيد مما تقدمه من تقدم العلم في زمن ليس الزمن الماضي. طيب شو الفرق؟ إحنا عشنا مع آبائنا ومع أعمامنا ومع أخواننا وتربينا والحمد لله وانتفعنا به. يا أخي الآن من عمك؟ وين خالك عمك؟ وين الجار الذي الآن الجار بعيد عن جاران والعم؟ لا يسأل وسلم على الأخير، وأصبح في التربية فقط مقصورة على الأب. وكان في الحي كله كان يربي، المسجد يربي، الحلقة إلى المسجد كانت تربي، كان في فرص أفضل من المال والعلاقات اختلفت. فإذا ما أحتاج أن أدرس الفرقة أيضا وأتعلم كيف أتعامل مع أولادي بحسب مراحل عمرهم، ليس لأني الأسباب المهمة وإنما لأسباب أخرى أنني لست الوحيد الذي أثر فيه. فأنا أعيش مع أولادي كم؟ ساعتين؟ ثلاث ساعات؟ وأنا أتكلم عن ساعات اليقظة بالنسبة لي وبالنسبة لنا والتي نجلس مع بعض. مقبل الزعف الله على حوالي 80 شخصا نخبة المجتمع. قلت ممكن واحد يكتب لي كم يقضي من الوقت مع أولاده ويربيهم؟ ثلاث ساعات ممتاز، ساعتين ممتاز، لكن للأسف وجدت أصفار صفر، لا أجلس مع أولادي، أو أجلس مع أولادي فقط إذا اشتغلت معهم وجبة واحدة في اليوم، لأن الفطور في المدرسة والعشاء أتعشى الاستراحة وأتعشى في مكان آخر، أنا أتغدى معهم. وبعض الأسر اليوم حتى الغداء لا يجمعهم باختلاف ساعات الدوام في الحضور. طيب يا اخي الاسلام كيف تربون على اخي الاسلام؟ هل متربي من الوزن الفرن يعني؟ في اشياء كثير من الوزن الفرن يعني هذا من سبب الى التربيه لا تتطور. التربيه لا يمكن ان تربي عن بعد. لازم تلتصق بولدك. لازم تلبس ولدك، لازم تحضر ولدك، لازم تجتمع مع ولدك حتى تستطيع ان تربيه. سواء كان ذكرا ام انثى. اذا هذه اشكاليه ويجب ان نحل بسرعه. حتى لا يلتفت قدر الله ونجعل اولادنا قد تعلقوا بما لا نطيق ان نعلم انهم تعلقوا به. سواء انحرافات عقديه او انحرافات اخلاقيه او غير اخلاقيه او انحرافات فكريه او اي انحرافات جنسيه او علاقات سلبيه. كل الذين يتفاجؤون باولادهم هم في الغالب كانوا بعيدين عن اولادهم ولذلك تفاجؤوا بما حدث من مؤثرات لم يهلكونها. الذي يقول ان الله اعطيت ولدي جوال ولكني انا واثق من ولدي. ترى بالمناسبه هذا الانسان واثق من ولده. هذا الجوال الان بالمناسبه ياتي بكل فرائيات العالم. ياتي بملايين المواقع التي اكثرها فاسده في العالم. يمكن التواصل مع اكثر الناس سوءا. ويمكن ان يستخدم في الخير. ولكن اذا كنت بعيدا عن ولدك ففي ولدك من خصائص المراهقه على سبيل المثال حب التطلب وحب الانتماء. فحب التطلب يجعله يبحث عن الشيء الذي يسمع عنه بيراه ويمكن ان يدمن فيه يدمنه. فهناك ادمان قليل وهناك ادمان مخدرات وهناك ادمان افلام اباحيه. وهذا قد انتهت دراسته الى تاكيده بانه اي ان هناك اعراض انسحابيه للشخص الذي يدمن مشاهده هذه الافلام الاباحيه ويحتاج الى معالجه. خير. اذا هذه هذا امس وهذه فرق. هناك ايضا امور اخرى. فقد يلعب ولدك لعبه ومن خلال هذه اللعبه يمكن ان يتواصل مع شخص اخر في اي مكان في العالم من كندا يتواصل معه ويمكن ان ياخذ بيده الى ما لا تحب لا انت ولا نحن. طيب ماذا اصنع؟ علي ان اتحمل مسؤوليتي تجاه اولادي وان اكون قريبا منهم واطلع كل فتره على ما يدخلون عليه من حسابات على ما يدخلون عليه من مواقع. وهذا امر سهل ليس صعب يمكنك ان تتعلمه او يقوم به احد الاولاد الكبار او بنت كبيره في البيت تستطيع ان تقوم بهذه المهمه ولديها هذه القدره وانت تثق فيه. المهم انا لا اريد ان اقول كيف تعمل هذه مسؤوليتك لكن عليك ان تعمل لان هذه القضيه لا يمكن التنازل عنها واذا تاخرت فيها فقد يحدث ما لا تحب. هذه قضيه. ايضا مسؤوليتك تجاه اولادك تتوجه الى جانب اخر وهو حاضرهم ومستقبلهم. حاضر اولادك هو الذي يمثل مستقبلهم. فغرس اليوم هو قطاف الغد. واذا تشوه غرس اليوم سيتشوه قطاف الغد حتما. ولذلك فيجب ان اغرس فيه فضائح. وان هذا ما اريد ان اقوله هنا ان من الاشياء التي قد تخل بمسؤولياتنا أن نتوجه فقط إلى ما يحمي أولادنا ولا نتوجه إلى ما يبني أولادنا. فمسؤوليتي تجاه أولادي في جانب الرأس وفي جانب الحماية قسيمتها جانب البناء. حتى أوضح يا أخبار أنا أحب لدي من صديق السوء لكن علي أن ألحقه بصداقة صحيحة عن طريق الحلقة عن طريق مركز طيب عن طريق عن طريق النشاط داخل المدرسه. ابن عم صالح مش ابن عم بس. واحد يقول وينك لا تطلع ولد عمي؟ ولد عمي من اسخف الناس من اسخف الناس صبره عاليا وابتسم بعد ذلك. يعني ليس ولد عمي ولا ولد خالي ولا ولد خالتي معناها هذا يعتبر تزكيه ابدا. التزكيه ان يكون انسانا صحيحا مستقيما. الواحد اثنين يكون انسانا ايضا حريصا على المستقبل مبدعا متفوقا في دراسته لان سيعيد. فكان الصديق يعطي صديقه والعدوى بين الاقران مش مقصودا دون شك ولا تحتاج الى اثباتات. اذا مسؤوليه التجار الصافي على خصها بان يكون الانسان مسؤول عن واقع صحيح وهذا الواقع يستمر مع زوجته او مع اولاده، ومسؤول عن مستقبل بيته واهله وزوجته كذلك. هذه المسؤوليات ذكرناها، يمكن ان نشير الى مسؤوليه اضافيه وهي مسؤوليه هذا الرجل وبالتعاون مع زوجته حول اقتصاد هذه الاسره، يعني الجانب المالي للاسره. وهذا اقول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا الاحاديث، لكن هذا من الاحاديث حينما قال سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان له مالا كان يتوقع ان يكون في مكه كما تعلمون من الماضي، وان ليس له الا بنت، واراد ان يوقف او يتصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وان كبر اسره الانعام احلت ولدا اغنيا خيرا خير من ان تتربى عليك ان تتكفل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى هذا ان الانسان مسؤول عن غنى اسرته، مسؤول على ان تكون هذه الاسره غنيا عن غيرها. الغنى ترى مش معناها ثراء، ان اكون غنيا عن الناس، ما احتاج الى الناس، يكون عندي بيت طيب، يكون عندي دابه وسياره طيب، يكون عندي ممتلكات مثلا استطيع اضمن بها ان شاء الله مهما تغيرت الامور دخلا لي. ويمكن ان تبنيها من الان، تبني هذه النظريه او هذه النظره الماليه، تبنيها من الان ودرجه بدرجه حتى تصل ان شاء الله الى مرتباك والى هدفك. اعرف شخصا وضع له هدف في سنه كذا في اعمار غير هدف، وبدا ليحقق هذا الهدف ياخذ بعض الاعمال الاضافيه، استطاع ان يأخذ بعض الفرص جيدا، يحرص على الاختصار، ويقول بزوجته واولاده ترى اذا وفرنا بعض الاموال التي كنا نخرجها بغير حساب يمكن ان نجمع مالا يكفي باذن الله نشتري الارض، ثم اذا شغل الارض نبني ان شاء الله عليها اموال، وان لم يتطابق الفلانيه طابق الثاني والثالث، والمؤجر يكون لنا دخل ثابت غير الدخول التي قد تبدا في يوم من الايام او لا تكفينا. فاذا وضع في خاطر زوجته واولاده هذه العمليه الماليه بداوا يحرصون على مالي، ونعلم ان الله كره لنا امورا ومنها بضاعه المال. بضاعه المال الله كره لنا بضاعه المال، فيجب اذا ان نحفظ. ومما يحفظ المال الزكاه، مما ينمي المال الصدقه، مما ينمي المال العطاء. اللهم اعطي مؤمنا فلا واعطي ممسكا فلا. فليس معنى ان المال البخل، لا امر بالبخل، وانما امر بزياده النفقه عن مقننه، لكن يكون عندك مسار معين، هذا المسار بالنسبه لك وبالنسبه لاولادك. ما الذي يمكن ان تخفيه في الجانب المالي من اسرتك؟ هو الانكسارات الماليه التي قد تصاب بها وقد يتاثر بها اولادك تاثرا نفسيا او ظهورا اليك مره ليست جيده. هذه تخفيها لك، يمكن ان تقول لهم ان احنا ممكن نخفض بشيء نفقات هذه الفتره عشان الوقت، ثم تستطيع ان تداري هذه الفتره ثم تكرم منها ان شاء الله. وفي مثل هذه الفتره تبدو المروءه والكرم من الزوجه التي عندها مال، تقف مع زوجها وتعطيه من مالها او تقرضه من مالها ولا تخرجه للاخرين اذا كانت تستطيع ذلك. النقطه الثانيه علاقتي بزوجتي هي القاعده الاولى التي تبني عليها الاسره. هذا نوع من مجموعه النقاط. النقطه الاولى انك كلما اسست علاقتك مع زوجتك على تقوى الله عز وجل فانت تبني اسره متينه في الاساس. كيف يمكن ذلك؟ يمكن ذلك اولا بان تتقي الله عز وجل وانت تقول هذه الزوجه بالخير، فانت تامرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر وتعطيها مما اعطاك الله سبحانه وتعالى لتمكنها من عمل الخير اذا استطاعت ذلك، تفسح لها مجال عمل الخير اذا كانت والله امراه داعيه وقادره ان تشارك في رعايه الايتام في جمعيه خيريه على سبيل المثال، مكنها منها. من الامور الجميله في بناء التقوى ايضا ان يكون لك مع زوجتك درس، ويكون هذا الدرس خفيفا. وانا اقترح عليكم كتاب رياض الصالحين، هذا كتاب مبارك ان شاء الله عز وجل ان يضع فيه قبولا، ان يضع له قبولا عند المسلمين، فلا يكاد بيت بيوت المسلمين بأن يعطيها بالكتاب، بل لا يكلفه بوجه الله أن يعطيها بالكتاب. وهذا الكتاب من فضل الله أنه ميسر وسهل، وكل باب من أبوابه مبني على آيات قرآنية وأحاديث اختارها الإمام النووي رحمه الله رحمة الواسعة وجزاها رحمة الإسلام خيرا. ويمكنك أن تقرأ وتشرح ولو شروح حديث كثيرة، سواء شروح قديمة أو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العصر الحديث. ويمكنك أن تقرأ الشرح قبل ذلك، لأن قراءة الشرح يومية في البيت في الأسرة، ليس كل طلبة العلم إلا أن يكون طلبة علم. فعليك أن تقرأ ثم تبدأ تقرأ الآيات والأحاديث، بل أتمنى أن يقرأ الآيات والأحاديث شخص آخر في البيت، زوجة أو أولاد. وأنصح الشباب الذين يتزوجون أن يبدأوا حياتهم الزوجية بهذه الحلقة البسيطة أو الدرس اليومي البسيط في أي مكان، في البيت، في الصحراء، في المجلس، على السرير، في مكان. المهم أن نقرأ آية وأحاديث ثم نستلهم ما فيها من العبارة ومن الأحكام الشرعية وننفذها مباشرة. غالب هذه الأحاديث والآيات والأبواب هي يمكن تنفيذها مباشرة. سيتغير الواقع، تتحد الرؤية، تتحد الأهداف بين الزوج والزوجة، وهذه هي القاعدة الأساسية. وتزداد الثقة بين الزوجين، وهي قاعدة مهمة جدا أيضا في بناء الأسرة. وفي هذه الجلسات يكون أساس الزوجة قوية من الجانب الشرعي، فتربي أولادها تربية صالحة. كما ذكرنا الرجال اليوم قليل جلوس في داخل البيت. طبعا ندين من يعود إلى بيوتهم بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم وليسعك بيته. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيته. فليعود إلى بيوتهم. فإذا عاد إلى بيته وقام بدوره يجب أن يكون هذا الدور واضح بالنسبة للزوجة، فلا يتدخل في دور زوجته. من المشكلات التي تلد أن الزوجة مؤمنة أدوار زوجته وتدخل فيها. ليه ما سويتي؟ ليش ما نظمتي هذا؟ ليش الأولاد ما قاموا؟ ليش أصحابك؟ هذا شغل الزوجة. فلتكن هي بدورها في داخل المنزل، وأنت تقوم بدورك. لو رأيت انحرافا، لو رأيت تساهلا، لو رأيت الأولاد دامعا صراحا، تدخل هنا. لكن كل أخرى تدعي ما تقوم بدورها في داخل المنزل وترتب نفسها. المهم أن لك بيت نظيف مرتب منظم منسق جيد. يعني احنا لا نقول في الصلاة على سبيل المثال ان تكون مرتبة دائما، هذه مو صحيح. الحياة فيها صعوبة على الناس، فلا بأس ان مرتبة في اليوم اربع خمس مرات، كل ما تنامت مرتبة. ومن يرتب؟ من يرتب؟ الشخص الذي هو الذي كان سببا في عدم تنظيمها بعض الاشياء، حتى الاطفال، حتى الاطفال. فيمكن يكون عند الاطفال عند الطفل لعبة التركيبة على سبيل المثال، وجلس فكتها وبعدين رتبها وبعدين قفلها، فكتها ورتبها هذا يبدأ، تركها هذا. طيب ماذا نصنع؟ تعالي حبيبي انت شيل اللعبه. لا لا لا، خلي خدام تشيل، هذا ليس تربيه. التربيه تقول لازم هو يشيل، وسخ مكان ويستطيع هو تنظيمه، فهو الذي يقوم بتنظيم المكان، هو يتربى هنا ثم يتعلم كل يوم. من ينظم سر اصحابه؟ ليس شخص آخر، لا الغرفة ولا الخادم، هم الذين يقومون بذلك. كل غرفة في البيت هي مسؤولية صاحبها، لا تدخل الخادم، هذا الأصل. يمكن تدخل الخادم على سفر دورات المياه تنظيف الممرات، نعم مشكلة، لكن تدخل بداخل الغرف خاصة غرف المراهقين فإني أنذركم فقد رأيت وسمعت ما أحسن. هذه القاعدة. أيضا في علاقة زوجتي القاعدة الأقوى هي أن يكون هناك جانب عاطفي بين الزوج وزوجته وينمي هذا الجانب العاطفي لديها. فأنا ضد من يقول أن الزواج مقبرة الحب. هؤلاء هم أعداء الفطرة، أعداء العفاف، يريدون أن يكون الحب خارج الحياة الزوجية. أما نحن فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حينما سئل على الملأ من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. ثم من؟ قال أبو بكر له. قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. فقدم عائشة الحب هنا في الحديث على أقرب أصحابه إليه، أي بكر رضي الله تعالى عنه. وحينما أراد أن يقدر حبه لم يقل أبو بكر، وإنما قال أبوها. ليرسخ حبه لعائشه وذكره لنا نظره اخرى بالضمير هنا. هذا الحب الذي من اجله تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المواقف الطبيعيه جدا التي يمكن ان تصدر من المرء. فعائشه رضي الله تعالى عنها تاتي وتضيف النبي صلى الله عليه وسلم بما قدمته له من اكل، فياتي صحبه من زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها الخادم، فلما قدم بها تطلب الصحفة وتنكدر أمام الضيوف ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحن ويقول كل ما أطعمكم، ويحبس الخادم حتى يعطيه صحن صحفة وقالت أمكم وانتهى الموقف. ما في مشكلة، ما في تتابع، ما في متابعات للزلزال أبدا، وقعت المشكلة وانتهت في نفس الوقت. طيب لماذا؟ عائشة خلاص لما قرأت أمكم يعني واضح جدا أن هذا السلوك كان خطأ وكان له دافع، والدافع طبيعي جدا وهو هجرة امرأة من امرأة إلى امرأة بارتها، فمن الطبيعي جدا أن تقرأ وتصرف وانتهى الموضوع بكل تصرف المرأة نفسه، ومن العدالة أن تأخذ المرأة صاحبة الصحبة صحبة بدلا منها وبدلا منها. انتهت المشكلة. هذه القضية تمسك القاعدة الرائعة جدا اللي نتكلم عنها وهي علاقة في جدة القاعدة الأولى، هو سكون المنزل، هدوء المنزل، عدم وجود مشكلات متتابعة وسيئة جدا تظهر أثرها ويظهر أثرها عليك شخصيا. هناك من الأزواج من أصيب بجلطة، أصيب بقرن عصبي، أصيب بقرحة المعدة، هناك زوجات أصبنا بالالتهاب النفسي، أصبنا بالغدة الدرقية، فلا نتكلم في ذهن اسماء الاشخاص. وهذا الامر اصبح مقررا طبيا وبدراسات تثبت هذا الامر. طيب لماذا نعيش في معركه كل يوم؟ لماذا لا يكون الامن والسلام في داخل البيت والقصر؟ الحين جينا واحد يقول يا اخي العالم معطيني يرتاحوا، شو الحروب في العالم؟ كل من ينطبع على الاخر ويقتل الاخر وهو في بيته ما قدر يقول السلام. يوميا معك سواء مع الزوجة أو مع الأولاد. الأصل الذي يتكلم مع أنسة ويتكلم مع الآخرين يبتسم فيه، أو هي حيث تتحدث مع زوجها تكون هكذا مكتئبة متأثرة تحمل كل الرؤساء في ذهنها والصرفات التي وقعت منه ساعة الغرب. لا يا أختي، ترى الأمور بينها والأمور تمشي، وسع صدرك وترى زوجك يحبك، وفي الغالب هو غاضب والغضوب يقول ابن جوزي رحمه الله لا تعتد على ما يصنع الخسران. اي لا تقول والله قلت كذا، لو مش قلت كذا، سميتني كذا، سبيت كذا، لانها كانت بنات الغرب وليست هي من تصرفات وسلوك الحقيقي لها. الى درجه ان احدى النساء تقول ان زوجها يضربها، وليس اولئك بخياركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار المسلمين ابدا، ولكن هذا السوق اذا افاق من غيبوبه الغضب ياخذها مباشره بعد الضرب يعني، ويركب السياره والدين يمشيها في السوق ويشتري لها اغراض يعني يقول لها اسف. بس المراه تقول ما يعتذر هذا الرجل اذا اعتذر عمره ما سمعت ابدا يقول لها انا اسف. ولم يعتذر الا ما شاء الله. انا احيي الرجل اللي يعتذر، احييه، شكرا لك، شيء رائع جدا تقول زوجتي أنا أخطأت. لكن غالب الرجال من طبيعتهم أنهم لا يعتبرون زوجاتهم. طيب واللي قاعد يسويها الرجال هذا؟ اعتذار. لما يجيب لك هدية هذا اعتذار. لما يقول لك يا رب لا أروح يجيب لي موية هذا اعتذار. يعني خلاص انتهى. اقبلي من زوجك هذه الاعتبارات العملية، وإلا ستفقدين هذه، ستفقدين بدون اعتذار لا عملية ولا قولية. خلونا نتحدث عن هذا الجانب النفسي لانه مهم جدا. يقول العكس، نعم، فالمراه من طبيعتها عاطفيه. فاذا جئت يوم من الايام متاخرا بالبيت وجدت زوجتك قد استشارت طلبا، تاركني مخليني ما تهتم فيني، ولما جيت رحت على طول رحت سريرك ونمت وما ادري ايش، انت ما تحس فيه. مثل يقول لك اطلب لسانك على زوجك، عيب كذا، انت من وراء غيرك المدد، انت ما ادري فين، يمكن بعد يطلع عليها يكون هو مخطئا وان اخطا في عبارته. طيب كيف يمكن علاج هذا الموقف المتكرر للقضايا التقريبا؟ العلاج هذه القضيه أن تدع زوجتك تستفرغ ما في داخلها كله، لا تبقي شيئا ولا تقطع حتى في الذهب، وما تقوله من صلاه صدقه. تأخرت علينا ما تأخرت، أنت بدأت في لا تدخل لما تولد. طبعا في فرق بين الرجل والمرأة في حمل الأرض، أن الرجل إذا راض يحب أن ينزل ويجلس في مكان، وهذا حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما حدث حينما غضب من نسائه وأقسم أن يتركهن أو يهجرهن شهرا حتى بقيت 29 يوم في مجلسه. ولم يترك هذا الطبيب عمر رضي الله عنه حين دخل وضحكه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحصل عليه نبي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما كان بينه وبين فاطمه وهي فاطمه الزهراء سيده نساء الجنه رضي الله تعالى عنها وارضاها، ومع ذلك حصل بينه وبينه شيء، فسال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه اين ابن عمك؟ فشكيت ان ابن عمك خرج من خاطره، فقالت خرج ذهب رقبا وخرج، وراح راح الى المسجد فجعل خده على التراب. هذا الحديث من سماع النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا ابا التراب. فالرجل من طبيعته اذا صارت عنده مشكله يحب ينصرف يبقى وحده، فاذا حصل هذا الامر يا اختي الكريمه اتركي زوجك، لا تروحين له، لا تكلمي لا تكلمي، اطلع لو سمحت كذا ما ربطت لك كلام مثلا عندك خلاص، ليش تقطع نفسك الباب؟ لا تقوم زيادة. طيب ماذا تصنعين أخي؟ اتركيه حتى يرتاح ويهدأ، وسوف يخرج بطريقة أخرى، وسوف يتركك الموقف يمكن على مكان الطعام، ويشوف نفسه أنه هو أكثر من اللازم، ويعيد بناء الموقف من جديد ويطلع. لكن يمكن أن يتكلم خلاص، لكن لابد أن لا يشتري كما نعتني بشرته. الرجل يحب الاعتبار والمرأة سريعة الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أصنافا من الغاضبين، فهناك صنف سريع الغضب سريع الفعل، وهناك صنف سريع الغضب بطيء الفعل، وهناك صنف بطيء الغضب سريع الفعل، وهناك صنف بطيء الغضب وبطيء الفعل. أيهم أحسن من هؤلاء كلهم؟ بطيء الغضب سريع الفيض. الغضب معروف والفيض موجود من الغضب. فبطيء الغضب يعني ما يغضب بسرعه، حليم. طيب مو بحليم، تحلم يا اخي تحلم. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما في حديث بن عمر صغيرا صلى الله عليه وسلم. تحلم تحاول الحلم. اذا حلمت فقد نجيت نفسك من كل هذه الامراض والمصائب والمشاكل والشقاء اليومي. وإذا تغافلت كما يقول الإمام أحمد رحمه الله من قراءته من روايته أن سئل الإمام أحمد عن التغافل فقال عشرة وعشرة السعادة في التغافل، بينما سأل أحد أو قيل له أن الإمام قالوا سألوا على تسعة وعشرة العافية في التغافل، فقال عشرة رحمه الله الإمام طاووس عشرة وعشرة العافية في التغافل. والتغافل ليس معناها الغفلة ولا التغافل على الواجبات، وإنما هو التغافل عن الأخطاء التي تدل على الإنسان يكون بسرعة ثم يرجع منها، والأمر لا يكررها أو ليست راسخة به، يعني واحد من الأولاد من أحسن أولادك يحفظ كتاب الله وإلى حريص على دينه والبيت يطيعك ودائما في طاعتك، وكل يوم يكون تصرفا سيئا، أخذ السيارة بالسلام، تأخر كثيرا في الليل، أساء إلى أهل إخوانك، خذه ببحر الحسنات وتغافل عن الخطأ والخلل اليسير وكأنك لا تراه، خاصة إذا لم يرك تراه. هذا لا تقل، لكن لو تكرر هنا يجب أن آخذ احتياطي ونتعامل مع ولدي حتى لا يتكرر حتى لا يرسخ في هذا السلوك. ومن طبيعة السلوك يا أخوة الأخوات أنه إذا كان طارئا فإنه يذهب ولا يعود مثل الخاطر، وأما إذا كان تكرر فكلما تكرر رسخ، فعلينا أن لا نسمح بهذا السلوك أن يتكرر. من الأشياء التي تجعل علاقتي بزوجتي القاعدة الأقوى أيضا في داخل المنزل هو أن أشعر زوجتي بالأمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حكت له عائشة رضي الله تعالى عنها إحدى عشرة من القصة قصيرة من قصائد الحديث في الحديث الشهير حديث أبي زرع. في آخر الحديث قصت قصة أبي زرع كيف كان عزاه وكان يحبه وكان حتى رأى معاذ بكرة فطلقها وتزوجها. فلما انتهت إذا به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة وقد استمع لها كلها الاستماع استماع لأنه يدل على الاستماع الحقيقي أنه مختار واحد من الزوج. قال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع في حديث في رواية غير أني لأطلب يعني لك الأمان. شو الفرق بين هذا الأمان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل به أنه يتمنى بل مما يهون عليه الموت أنها زوجته بالجنة. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يهون عليه الموت أن عائشة زوجته بالجنة. كيف الحب؟ حب الدائم الخالد العظيم. إذا لما يقولها غير أني لا أطلق هي تهدأ وترتاح. بينما يجي الرجال كل يوم يقول انسى ان فعلت كذا انت حتى ذكروني والله ما ربي جل وعلا تردنا من حالات تلك الحالات يذكروها الاحناف رحمه الله تعالى حين يقولون لو ان رجلا قال لامراته وهي على السلم من صحت بنت الطالب قيل زكت انت الطالب فرضت في نفسها فكانت اخطا من المحن يا احبنا ترى الحياه ما تصلح بالتهديد انت خير بس لو ان زوجتك تقول لك والله زوجتك كذا وعيتها كل شيء تقول لك انا اروح مثلا شو تقول لك؟ تقول لك الاخير اذا عاد تقول لك مثلا تقول مثلا مع انها لا تقصد بتقصد تضغط عليك حتى تستجيب لها في بعض الامور انت تفعل ذلك حتى لتتبالغ اعظم ومعقول اشنع ليه؟ لانك ان قلت ان فعلت وانت انت طالب وقصدت الطلاق وفعلت والله ما صرفني قضايا لم يعلم الازواج بها لكان امر عظيم. تخيل زوج يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالب فتخرج الزوجة ولا تخبرهم أنها خرجت فتكون طالب وهي في ذمتك تحتاج تشرف شيء عظيم. طيب من اللي أخطأ أولا؟ أنا أرى من أخطأ هو الذي يعلق الطلاق. أولا يعلق الطلاق مع الاعتبار أن قد قطع في يوم من الأيام هو ضعيف لو كان قويا معنا. طيب يعني ايش تقصد؟ يضل؟ لا يا اخي في وسائل تاديب ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. وين الوعظ؟ وين التفاهم؟ وين الحوار؟ وين انك تبعث حكما من اهله وحكما من اهلنا؟ وين المستشارين؟ وين ضابط الصلح؟ وين الناس يدخلون؟ اذا احتجت الى ذلك كله اذا احتجت للاصل ترى ان المشكله ما تخرج من البيت. ومن امنياتي ان يكون في كل اسره مستشار حتى تكون اسرار اسره في داخلها مستشار. إذا إيه؟ هذا التعليق أنا أتمنى أن يوم حين يلقي النهاية المسلمين لأن سيكون تأثيرها خطيرة جدا على نفسية المرأة التي تعيش أزمة تعيش دائما خوف من هذا أن المرأة قد يقع خاصة إذا كانت المرأة تقية صالحة. وهنا أيضا أحذر المرأة المسلمة التي علق زوجها طلاقها بتكفي أمر معين ثم وقع منها هذا الأمر أن تخفي ذلك عن زوجها ترى أمر عظيم جدا سيسألها الله عز وجل عن ذلك عليها ان تبديه له. واذا كان بمره واحده هو فقط رجع حتى يطمئن وتقوم له وتخبره الى حياه الامر. الحب اللي بين الزوجين كلما نمى وكبر كلما اعطت مكنانا وهدوءا وسكونا في داخل المنزل فيؤثر تاثيرا ايجابيا في تربيه اولادك. المرأة المرتاحة السعيدة تنقل هذه الراحة والسعادة والاطمئنان إلى أولادها. المرأة الشقية بضغط زوجها عليها أولادها أو ضغط العمل أو لأنها هي غضوب أو لأنها هي عصبية كل هذا سينتقل إلى أولادها. فمن الأمور التي أيضا أظهرتها الدراسات إقرارا كاملا أن الأم تؤثر في أولادها تأثيرا إيجابيا أو سلبيا شاءت أم أبت. وإذا عددنا وسائل التربية أحبة والأخوات فلن نجد مثل القدوة أبدا. وهذا ما رفعه الله عز وجل في كتابه حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر الله ذلك فيه أكثر من موضع القرآن الكريم بسبب أيضا من أسر الله عز وجل لهم أسوات وقدوات. والقدوة من طبيعة التربية بالقدوة أنها ليست خيارية وإنما هي تلقائية، يعني أنا لما أصلي أمام ولدي فإن ولدي سيصلي. كلنا نعلم من الظواهر الجميلة في بيوت المسلمين أن أولادنا الصغار بنات الأولاد يقلدون لهم الصلاة وهم مبكرين جدا، يعني لما يبدأ يمشي يبدأ يسجد يبدأ يقلد، والذي يقرأ في بيت ولده يقرأون، هذا أمر ما أصبح من المسلمين مقرر. والمدخن أولاده مستخدمون يدخلون أمامه ويدخلون في كرسي الدرج أو وراء البيت أو في مدرسة وراء الأسوار. والأب الذي يتكلم بالكلام الجميل ولو يتكلم بالكلام الجميل سينتقل هذا القاموس اللغوي إلى أولاده جميعا. والأم اللي تشتم أو تسب فإن هذه السبب والشتم ستكون من الأمور التي ستوربثها لأولادها بني والبنات، يعني هذه القضية متهمة. طيب أنا يا أخي أدخن بس ما أحب أولادي يدخنون، ممكن لأنهم سيفعلون ذلك من التلقائية ذكرناها، وعليك أن تنتهي عن كل خلق دمي وعن كل عادة سيئة وعن كل معصية حتى ينجي الله عز وجل ذريتك، ولا تأخذ إثمك وإثمك في المستقبل لأنك كنت قد تكون. والأم كذلك، الأم الرائعة التي لديها طموح عالي جدا مع أولادها ولتشهد منهم باستمرار، وهذا ما وجدته في مئات المبدعين والعلماء والأكابر الذين أسادوا الدنيا وطابق الدنيا أصبحوا في عدد من مجالات الحياة كانت لهم أمهات العظمى. فمن المقرر أن الأم تنقل عناصر العظمة إلى أولادها وتتبعها تتبعا حتى أصبح من الأمور التي لا تحتاج إلى مزيد استشهادات. أنت أيها الأم، أنت أيتها الأم، الزوجة، أتكلم عن زوجين الآن، كلما كانت علاقتكم بعضكم أفضل كلما كان هناك استقرار نفسي داخل الأولاد أن بيتنا مستقر. وأسأل المرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات عن أولاد المطلقين والمطلقات، كيف يعيشون في المساكين؟ كيف أيضا الولد أو البنت الذي يعيش في بيت ولا أمه وأباه كل يوم يتشجرون والأب يهدد الأم بالطلاق، يشعر بعدم الأمان، لا يدري متى ينفصل تنفصل الغربة، لا يدري متى يرى نفسه في هالبيت يروح للبيت الثاني زائرا مو صاحب بيت، ما يدري ما يدري المستقبل ماذا سيكون، خلاف على نفقات وعلى زيارات وعلى ومستقبل لا يدري كيف سيكون. ويرى بعض الشباب وبعض الأولاد اللي حوله والبنات نفس البنات داخل البنات ماذا يعانون في داخل بيوتهم إذا كان بيوتهم بهذه الطريقة. إذا كان عندك مشكلة، إذا كان عندك في مشكلة مع زوجك، حرصا على هذه القاعدة الأول اللي نتكلم عنها الآن، عليك وعليك أن تجعلها سرا بينك وزوجك، حتى لو خرجت منزل في مكان آمن أو جعلت هذا في مكان غير غرفة النوم، لأن كل ما يسمع داخل غرفة النوم سيرتبط في الذهن بما فإذا كان ما يجري في غرفة النوم أمور مسعدة ستكتب داخل غرفة النوم السيئة، إذا كان ما يجري في غرفة النوم أمور فيها شجار وسجار وشتام وغضب وآثار سلبية سيحصل هذا الأمر كلما دخلت غرفة النوم ستتذكر هذه القضية، وهذه القضية قضية نفسية مرتبطة بعضو صغير جدا في المخ اسمه أميغدالا لوز، أمر عظيم جدا رباني، الله سبحانه وتعالى جعل في عقل كل واحد منا في مخ كل واحد منا هذه الآلة الصغيرة التي تسجل أمرين، تسجل الحدث والمشاعر معنا. فإذا الحدث هذا هو المشاعر معنا، فإذا دخلت الغرفة سيأتي الحدث تأتي معنا المشاعر، فلتكن مشاعر دائما جميلة في هذه الغرفة التي أعددتها أنت لراحتك ولم تعدها للشجار اليوم. من الأمور أيضا الجميلة التي تؤسس القاعدة الأقوى بين الزوجين أن يقوم بعبادة معا، يعني أن يصلي معا كما في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام من الليل وتوضأ وصلى وقام امرأة ثبتت عليه رشها بالماء ونضح بوجهها الماء فقامت فصلت. في الحديث الآخر في الحديث الآخر شديد فصليا معا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنظور أسري ونفسي منظور عبادة. في منظور نفسي وأسري أن العلاقة بينهما ستكون أفضل لك. حتى إن أحدهم يذكر لي أن شخصا استشاره أن زوجته دائما في ملاكمة ولا استطاع أن يسيطر على العلاقة بينها أن تعود إلى بيتها فنصحه بأن يصلي المتر معها كل يوم. قل فقط ممكن؟ قال لي ممكن. يعني أقول له نصلي في غير نصلي. فيقول كل يوم نتوضا قبل النوم نصلي ثلاث ركعات لله عز وجل ونرجع الى ربنا ونرجو من الله يلعب قلوبنا ومنازل الحبين حتى استقامت لي الامور كما ينبغي وانتهى المشكله. اذا ايضا من جانب اخر في هذه القاعده في جانب عباد اخر كالذين لديهم اعمال كما مسجد ولديه عمل مثل هذا العمل الطيب يعني يقوم بمحاضرات وبرامج للناس عند حلقة قرآنية. فمن الجميل أن تكون زوجته قسمة في هذا الأجر في هذا الأجر. وخذ هذه الفكرة التي أيضا طلعت عليها. هذا رجل كان زوجته كثيرا ما تقول أنت تخرج كثير وأنا عارف أنك في خير ولله الحمد أنت من حق إلى حلقة من درس إلى درس ولكن أنا زوجته كل حق عليه. يقول فبعد ذلك خليتها هي مسؤولة الحلقة النسائية بالمسجد فالتزمت بها وشرفت بها واصابها اصابني من هذا الداء الجميل وهذا الذي يمكن ان نسميه الادمان الراحل. يقول ما شفت تجيني تقول لي يا اخي فيها السعاده من زمان مخبي عنها انا احسس اني ما اعرف انا احس سعيده انا قاعد اسال سعاده على الناس كل هؤلاء الابناء اللي يدورون على اخوات بينزلوا يزورهم. اذا ادخل زوجتي معاك اهل الخير اللي يعملون في الاجابه الخيريه اللي يعملون في عمل خيري ما دخل زوجتك انت في الصدقه تستطيع ان تمسك في جانب النساء في مثلا انت في جانب جمعيات الراسخين مثلا يمكنك ان تدخلها حتى ولو دفعت راتبها من منك. وانا اعرف ناس يفعلون ذلك يقدم اذا دخل احد من اهلي في جمعيه خيريه واعتبرت الجمعيه ما عندها والله مجال توظيف خذوها وانا اعطيها حتى ولو اخذها فلا يمكن ان تاخذ راتب يجب تمنع لكن تشجيع ان تاخذ من المال وانت مستثمر المال ترى دنيا واخرى ان شاء الله لما زدت في بناء الله وتعلم هذا الامر سيكون له اثر طيب على بيتك. غير اني انبه على قضيه مهمه وهي ان اسرتي وبلدي يعني ما نقول للمراه ادخلي كم الجوانب التطوعيه على حساب اسرتك لا اسرتك اولا وهذه الامور تكون على جانب من جوانبي يعني على هامشي او خلينا نقول هو اهتمام اخر لكن ليس رقم واحد وانما يكون رقم اثنين في حياتك لانك ستسالين عن بيتك اولا. نسمع الاذان ونعرف ان شاء الله حتى نفكر نسير وقت ان شاء الله انتقل للنقطه الثالثه اولاد الجدال وهذا ايضا من كلام رسولنا صلى الله عليه واله وسلم. اذا مات الرجل في احدى الروايات انقطع عمله الى صدقه جاريه او
عمل
من تبع ولد او ولد صالح. هذه الثلاث الاشياء لا يمكن ان تتمثل في صدقه جاريه فقط ولا تتمثل في عمل صالح فقط انما تتمثل في الولد الصالح الذي يدعو له. فالولد الصالح الذي يدعو له ان كان هذا الولد صالحا فهو صدقه جاريه بما يجري على لسانه من العلم والخير في نفع الناس وان كان صالحا في نفسه فما يؤدي من اعمال صالحه ومن عبادات يجري فهي صدقه فهو صدقه جاريه. وعلم ينتفع به ما يقدمه من العلم فاذا تربيت ولدك تربيه صالحه واصبح لديه علم معلمه فلك مثل اجر هذا العلم. فلا اعلم ان للرجل او للانسان ابدا مشروع اعظم من مشروع ولده الصالح. ولاجل ذلك فينبغي ان يقدم له كل ما يستطيع. واعجبني الحقيقه كلام من يحتاج الى ان يقنن حتى لا يكون خطا. هذا الكلام يقولون فيه قد تقدم ما في يدك من مال في صناعة ولدك ولا تدخره له. كلام لازم. الكلام فيه وجه صحيح أن بعض الناس يدخرون أموالهم لأولادهم ولكنهم لا يدخرون أولادهم أبدا بمال. يعني ولد يقول أنا أروح أخبر مثلاً ممكن يقول لا لا في فلوس أبي أخبر معك استدريب أصل طبيب بس أصل طبيب في اللغة الإنجليزية لما أخذت ما شاء الله سأفشل وعلى الفاشلين في السنة الأولى كثير بسبب اللغة يقول لا لا والله فيها فلوس يروح معرض الكتاب أو يأتي معرض الكتاب ويريد يشتري كتب ما يشتري ولده يشتري فلوس. لا قدم بولدك مالك لتبريه به وسوف يأتي بأضعافه إن شاء الله تعالى فضلك كمان. المقصود أن أنفق على ولدي من أجل أن أبنيه ومن أجل أن يكون امتدادا طيبا رائعا مستقبلا. فليس هناك أحد من يحب أن يكون ولدا فاسدا مفسدا. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يخبر رأسه إذا مر ابنه يحيى وعلى رأسه غمامة من الطيور. لماذا؟ لأن ابنه الثاني وابنته الثانية احفظا كتاب الله ووطأ بهم هما كأنهم العلماء. لكن الولد راح يعطي روحه يعني وقته ووضع كثير من حياته في هذا الجانب فهو يتحصل أن يمكنكم في الأخوان. نوح عليه الصلاة والسلام الطوفان على مستوى الأرض وكل يوم من الأكل وبعد أن انتهى الطوفان رجع إلى ربه سبحانه وتعالى يذكر نفسه بهذا الدعاء ويقول يا رب إن ابني من أهلي وإن والدك الحق. حتى قال له الله عز وجل إن ابنك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صحيح. هل كان حد يصير منه من هذا النوع؟ لا والله هذا حصل حقيقي. يعني يمكن الانسان يحصل على شيء من اموال الدنيا ولكن اذا طاع الولد طاعه الدنيا وطاعه الاخره. ولذلك فيجب ان نصف كثيرا من اوقاتنا في امتدادهم الحقيقي وهو اولادهم. نجالسهم نعلمهم نخطط معهم لحياتهم. فمن التقصير الكبير ان يكون ولدك الان بين يديك وانت لا تتوسل في ماذا قد يكون في المستقبل ولذلك لا تعمل شيء. يعني الانسان بمعنى هذا ما يفعل شيء. فيجب ان تعرف ماذا سيكون او تتوسل ماذا سيكون ويتغير هذا الصغير. يا اخي كيف نقول يا احنا نشتغل مع عمليه تجاره وسلطان لكن يجب كل يوم ما يكون في مجالك. شو يعني لا باس؟ يعني يمكن ان تضع هدفين ثلاث اهداف اربعه اهداف ويمكن ان يختار الولد وتختار انت معه في المستقبل وحتى ولو لم تختر له وانما اجبر على مجال من المجالات فانك تكون قد عودته على الجد وعودته على اتخاذ الاهداف وعودته ان يكون له مكان في المستقبل يفهم منها الناس. وهذا ما يجعلنا ننتقل ونقفز الى الرابع هدفي ان ابني اسره مؤمنه ممتعه. فالذين يبنون اسرهم على العباده وعلى العمل الصالح وعلى الكرم ثم الخير لكن هذا المؤمن هو وحده فقط. نحن جئنا الى هذه الارض قد عندنا الجنه وعلى الله سبحانه وتعالى. لا احنا الله انزلنا الى الارض كما انزل ادم من اجل ان نعمرها ولم يكون لهذه الامه شان ولن تعود الى سالك مجدنا الا ان يكون بيننا مبدعون. وهذه القدرات تراها من بيت بيتك من بيت الناس الذين يبدعون الى بيوتنا بيوتنا. وعلينا ونعلم ان الابداع لا يولد فقط وانما الابداع يرعى ويمكن يدرب. وبعض هؤلاء المبدعين الذين نشاهدهم كانوا في بدايه امرهم لا يتنجحون بل كانوا فاشلين. ما شاء الله سبحانه وتعالى لهم من يرعاهم ومن يهتم بهم واهم من يرعاهم يهتم بهم اهلهم ذوهم ابائهم وامهاتهم حتى اصبحت اعلاما ونفعوا بلادهم ونفعوا اوطانهم ونفعوا اممهم ونفعوا البشريه كلها. وهذا ما يتامل في امه الاسلام ان تنجب من جديد من يقود هذه الارض من يقود هذه الامم. نحن امه جعلنا الله سبحانه وتعالى شهيده على الامم وما نحن فيه الان من ارتكاز ومن مكان لا يليق بنا ابدا هو احدى الفترات التي مرت في تاريخ امتنا. ثم نهر من جديد. فستنهر ان شاء الله نفنى من جديد، لكن بمشارف هذه النهر، بمشارف ولد صالح وبنت صالحه، ندربهم ونعلمهم، وتكون هذه الاسره اسره مبدعه في كل امورها، مبدعه في علاقاتها، مبدعه في علاقتها بربها سبحانه وتعالى، ومبدعه ايضا في التخصصات التي تحرص على اولادها ان يلتحقوا بها. سأخذ الأسئلة بشكل يسري إن شاء الله. نرجو إعادة كلام الجوزي رحمه الله عن الغضب. أنا قلت طبعا الجوزي أقول إذا غضب صاحبك فلا تعقب على كلامه خنصا، لا تعبد عليه. ويمكن أن تسأل إن شاء الله من جاءت لكن قرأها كما هي. يقول الجوزي: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لم يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصا، ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران، لا لدينا نجي، بل اصبر في فورته ولا تعول عليه، فإن الشيطان قد غلب والطبع قد هان والعقل قد استتر، وهذا ما كان في سيد الخطر. طبعا أما شيء هذا في داخل الأسرة، في داخل البيت، بين الزوج وزوجها وبين الأولاد والأبناء. لدي أبناء عندهم بعض حركة وتشتت انتباه وصعوبات تعلم، فهم دائما في خلاف ما أثر علينا أنا ووالدتهم، كيف أتعامل مع هؤلاء الأبناء علما بأنهم يتأخرون بعصر. طبعا هذه الحالة ليست متكررة في البيوت ولها خصوصية في التعامل معها. أنا سأذكر أشياء يسيرة، لكن أنصح هذا الأخ أن يذهب إلى مركز استشارات، لأن المركز يحتاج إلى فحص سريع لهم كلهم، يعني يأخذ واحد واحد ويعرف مشكلة كل شخص كيف يتعامل معه. هذه نقطة. النقطة الثانية: أنت على أجل التمويل وخير عظيم وبين يديك من جمع الأجل، فلا تتبرع منه، واصبر واحتسب، وأنت أيتها الأم اصبري واحتسبي، فقد شاء الله عز وجل أن يختاركم بتأخذون هذه الأجور وتدويركم. في ناس يروحون يسافرون ويأخذون الأجور بعد تعب ما شق وسقى وعنى، انتم تعبتم في داخل بيتكم. فنسال الله عز وجل ان يأجركم وان يزيدكم وان يشفي هؤلاء وان يزيدوا من قدراتهم، هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى وهو القادر على ذلك. نصيحتي: ان لا يؤثر هذا الوضع على وضعك مع زوجتك بقدر الاستقرار عن طريق التصفيه اليوميه. التصفيه اليوميه هي كل يوم تجلس في عرفتهم تتكلمون بما يثير في خواطركم. خلتك دعنا نقول كل شيء: انا تعبت، انا كذا، انت بعيد عني، يعني ما تحاكم مثلي، ما احنا عندنا حسب ما تصالين مثلي، يقولونها هنا احنا نقول ما تصالين مثلي، يعني ما تصطلي من نارهم مثل ما اصطلي الصلاه في الغرب. اقول ممكن تقول مثلا هذا لزوجتك وتسمع منها، ويجب ايضا ان تعذرها. فمثل هذا الوضع يحتاج الى صبر، ويمكن ان يضرب الانسان منه، ويمكن ان يتعب منه، وهذا هو ما اعتبره. واذا ضرب الانسان يمكن ان يتحلى، يمكن ان يصل منه ما لا يصل من غيره، وكذلك العكس. ولذلك يجب ان تتفقوا، وما وجدت يا اخوه الاخوات شيء يمكن ان نحل مجموعه منها مشكلات التي قراتها قبل قليل، مثل ان نتفق على ما نختلف عليه. يعني ايش؟ نضع قواعد. احنا الان عندنا مشكله بسبب اولادنا، ولم نجلس نتفق. شلون انت عندي شلون انا؟ وكما قال ابو الدرداء لزوجته العالمه، كان ابو الدرداء بالمناسبه يتعلم عندها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لها ماما على الصحابه: قد املتموني، كما قال انا احق شيء الي مجالسه ابو الدرداء رضي الله تعالى عنها. هذه ام الدرداء مع ابو الدرداء قول لها ايش بس نزلتها ما زلت في الدرداء، يقول لها: من رضيت فرضيني ومن رضيت رضيتك، يعني أرضيتك وصرفيتك، يعني أرضيتك. وهذا الأمر قاعدة رائعة جدا في داخل البيت. إذا كل ما صار عندنا مشكلة في البيت وضعنا لها قاعدة ستنتهي إن شاء الله. طبعا حرب الحركة له علاج طبي ولا ما أثر لها. كيف يتعامل الزوج إذا كان هناك خلاف بين أمه وزوجته بغض النظر عن سبب المشكلة؟ للتو نزلت تقرير امس او اول امس بهذا المعنى، وبعض الزملاء ترى كيف اخذوها واعادوها بطريقه اخرى. لها قواعد بسيطه جدا. اولا يجب على كل الزوج، كل من الزوجين ان يشعر الاخر بانه امه مثله. أم زوجتي مثل أمي، أمي مثل أمك يا زوجتي. النقطة الثانية، لا تمدح امرأة أمام امرأة، فمن طبيعة النساء الغيرة حتى الأمور يحتوى المفروض تذمها طبعا، لكن لا تمدحها كل يوم. حط غدا وغدا شوية بس مو زي غدا أمي، سوي لنا عصير بس لا مش عصير تسوي لنا أفيد لي تسوي زيها. يا أخي رحت أمك طيب تغدا عندك يعني أتعبتني ما أستطيع أصلي لأمك، أنا من جيل وهي من جيل آخر. يمكن أمك إن كانت في عمري قدي كانت عندها مشكلة مع والدك، بس الحين مرحلة الشباب والله انتهت، أنا في مرحلة شباب. تعرفون أن بعض النساء تتزوج من مرحلة المراهقة 18 19 20 21 تحتاج أن تصل عليها. إذا هذه النقطة الثانية عشان بس نركز في نفس الموضوع، اعمل هدايا يعني اشتري هديتين وقل لزوجتك اهدي أمي هذه الهدية باسمك، ولا عكس صحيح أن تهدي هدية لأمي زوجتك، وهذا مما يزيد الروابط. انقل بعض الكلمات الجميلة التي تصدر من إحداهما للأخرى. فلو أمك في يوم من الأيام قالت والله ترى زوجتك حتى لو زعلتني ترى مثل بناتي، أنا أشيل حتى زعلتني وأقص ألصقها وأشيل مثل بناتي وأقول زوجتي شو مسوي أمي؟ اليوم تقول مثل بناتي. سمعت الشرح والعكس كيف يعني يا فلان؟ ترى أمك تعلمني مثل الدنيا ترى أعتبرها ترى مثل أمي. ترى زوجتي تقول لي امك مثل امها، انت يعني يمكن بعد اخر من امها. فتبدا توفق بين القلبين، انقل زين لا تنميه الا خيرا بينهما، انت الميزان، انت اللي تستطيع ان توفق بين القلبين. اذا تقبل ان شاء الله يخف المشكله. نداء الزوجه التي تسمعني الان، هي مثل امك وانت سوف تصبحين امها ان شاء الله، وانت الان ام والزوج ولدك وسبيل ولدك ايضا يمر بك، اليس على حسب زوجتك ما تصنعينه الان سيصنع لك. اللي تصنعينه الان كانت تبين زوجك على طاعه امه وبرها تبشري بالخير. والله ما يمكن مثل هذا، اذا زوجتك قالت يوم من الايام جزاها الله عني كل خير، اخرج امك كذا واخرج امك كذا شرك انت عمتي كذا، والله انك تزداد في نفسك قدر. وهذا اقول للزوجه، ترى هذا شعور كل رجل، كل ما اكرمت امه اكرمت وحدك. نداء للام، انت تزوجت ولدك وحرصتي على ان اكون سعيدا، انت اللي اخترتي زوجتك ايضا، بعد ما اخترتيه انصبي عليه حتى لو كان عندها ثوب شباب، حتى لو كان عندها ثوب شباب اصبري عليها ووجهيها قبل ان تصبري، وايضا صبري زوجك عليها ولدك اصلا، صبري ولدك عليها. ولو لم ولو تصور تصور غير جيد تكلمي مع الولد وقولي له انا ترى صدقتها كذا كذا وانا ودي توجهها بكذا اذا كان الامر مجديا. وكنت تعرفي انك اذا وجهتيه مباشره ما علمت زوجة معه. كل واحد منا له دور. انا جاني يوم من الايام شاب وطرق الباب في طول العهد يمكن ان اذكر هذه القضيه ما يمكن حتى المسألة. طلق الباب علي في صفيحة زواجه وعند ازدواج الاول هو يبكي بكاء الطفل على الباب. فرضا قال ما انا عندي مشكله في امي توفى من زوجتي. قال انا يوم الصباح اليوم وجلست ما لم اصدق الباب زوجتي لامي، ويوم قالت لها امي يعني كان عندها نفس الكلام عندنا صلاحيه من الامور اللي كانت موجوده الان فخاف على الاشياء. قال أمي يعني ما عرفت تسوق الكريم مثل ما يبدأ، هذه ما أعرف الصحة كوليدي من البداية خلص منها. قال هذا صحيح يا أختي بنات الناس، أنت عندك بنات ترضين أن يتعامل أزواج بناتك مع بناتك مثل هذا التعامل تقولين أنا ووثق علينا هذا هذا صحيح. لذلك أنا أقول كل منا يجب أن يعني يعمل ما يريد أن يعمل به أن يعمل له، من أراد أن يعدد ويحسن نفسه ما هو بجواب السؤال. تكفي زوجته لا يتزوج، ومن أراد أن يتزوج ويحصل نفسه زوجته غير قادر على تحصينه فأنصح الزوجة أن توافق على زواج زوجها وإن لم ترغب في قلبها. وهذا نصيحة مقدمة تجمع الاثنين ما أحسن ما قلت أحسن ما قلت والشرع يبيح ويبيح للزوج أن يتزوج من النساء تملك ما قبلته من النساء ولكن كثير من الأزواج يتزوج دون أن يدرس مشروعا جيدا ودراسة عنها عندنا في الجمعية 80% منهم لم يجب تماما من الشريحة اللي درسناها وللأسف السبب يعود إلى أن الزوج فقط احتمالا يتزوج بس ما يتعامل بشكل جيد الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فالراكب ومع ذلك لا يطبق الشرع لا يعدل ويتزوج فيحدث عند شخص بين يعني الحياة التي يريدها والناس فيأتي بالشقاء إلى النساء فإحنا نقول إن من تزوج يجب عليه أن يعدل وأن يعرف شوف الآن الكلمة اللي كنت بقولها وفرحت إن واحد قالها يقول تزوجت بزوجة ثانية وتبرعت حبي وتقديري للزوجة الأولى أنا سمعت هذا كثير من المتزوجين مع المدينة أن يتبرع حبه وحبه وتقديره لزوجته الأولى ولكن المشكلة أنها هي قد لا تقبلها فتبدأ تضايق وكلها مشكلة فأنا أقول للزوجة ترى في فرق كبير زوجك لو تزوجت حافظي عليه عقدي عليه في الجواز لك مالك يعني ليش تخدمي احرصي عليه تبعي تبعونا طيبا اشفي في الحاجات الحلال يعني كل ما اريد حتى لو بكر زوجك لكن اذا تزوجت تنتبهي ان تملكي ما اختك وتكفئي انامها فان ذلك لا يجوز شرعا بل هو من الفوائد انتبهي ان تسعي في طلاق اختك فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهي ان تنغصي على زوجك فقد تكون الضحيه انت وانت نفسك هو سيتخلص من مزيد بالنسبه لك لكن انا اقول عندي اولاد نعم انت الاولى وانت عندك الاولاد وانت راعيه البيت وانت المقدمه في نفسك ولم تستطع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان تحل محل منزله خديجه رضي الله تعالى عنها وفي الحديث الظاهر الواضح لا والله ما قدر بينهم خيرا وكانت عائشة تقول أنا ما أخاف من أحد ما أخاف من خديجة بل كانت تخاف حتى من ذلك إذا أخذت لأن هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وحينما ذهب إلى مكة رفض كل الضيافات وأقام قبة ضربت أربع أبواب هي الأولى تقول لها منزلة كبيرة جدا ولتكن ولتعلمي بأنك أنت في نفسك بهذه المنزلة إن شاء الله فلا تزعجي ولا تقلقي واحرصي على ان يومك يصير احسن من يومك الله يبارك لكم هذا هو الاول بدل ان تبني الزوج وليس التنغيص والسؤال عنه اذا كان هناك والاتصال عليه اذا كان عند زوجته واثاره المشاكل وتفاعل جماعه تعال شبك لها وشبك لها والله هذا بحث عن الشقاء لكل زوج معدد اقول له اذا كنت عند واحده فانسى الثانيه بعد وانت انسي عند الثانيه والعكس صحيح. أعتقد أن ثاني شيء من الحديث ثمانية هل ترى أن من الأفضل تزويج الشباب في عمر الله؟ هذا ما يقوله أخي الشيخ هاني عبد القادر وله مشروع في ذلك ويمكن الرجوع إلى حسابه في الإنترنت ومتبني هذا المشروع. أنا لم أدرس الآثار ولكن لا أستطيع أن أفتي في هذا المجال. يعني الشيخ هاني يقول بلوغ الشاب إذن من الله عز وجل بزواجه هذا وقت خاص رؤيته الشخصية حتى الآن أن يراه يكون يملك القدرة على إدارة الأسرة فإذا كان يملك أن يدير الأسرة نفسيا ومالا كذلك فليهمه إلى عز وجل تقول الزواج عمره 20 سنة أبانك تزوجك تزوجت عمره 20 سنة طب هذا وقت انت تراه فهناك من تزوج مبكرا اقول اذا كان يستطيع فليبقى ما السن الذي يصالح فيه ان يعرف والدته بعمره مثل التحرش تحرش فترات فالطفل الذي يروح المدرسه او ربما اجيب دميه كذا واقول له شد يومي يا حبيبي هناك مثلث لا يلمسه احد الا انت وش المثلث من هنا؟ من الفم من الفم الى اسفل الفخذين هذا ما يلمس احد ولا تلمسه نهائيا. واذا احد يوم من الايام حطينا في مكان من هذه الاماكن سواء امامك او خلفك مباشره تعلمني هذه من المعلومات البسيطه جدا. ليه؟ لانه ما في كوميدي. ليه؟ واحد يخلي واحد يلمس هذا المكان خلاص. اذا شفت اعتقد ان هذه القضيه قضيه ملكيه والعيب تهمه ما عدا شيء اخر. وقد تحاول تنسى القضيه هذه 22% من الاطفال تعرفون تعرفون يعني خمس تقريبا. والتحرش مختلف طبعا يعني يجب ان يبدا من اللفظ من الجبهه اللفظيه او نظري. التحرش عالميا النظره المريض يعتبر تحرش جنسي عالميا. هذا معظم من علم كتابه الكريم يا المستضعفين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. يعني النظر القاض هو الغبير الخالق الذي يستشف النساء ويتحول الى بشر. هذا شيء. لكن لو لا قدر الله الطفل وقع في تحرش جنسي كامل طبعا كان ناقص معه مره ثانيه او مره اكثر من المشكله. اذا كان التحرش الجنسي كاملا فيجب ان نعمل عده امور. اولا يذهب به والده الى المستشفى حتى يعرف الضرب الذي يحدث. الامر الثاني يجب ان لا يعفو عن المتحرش لان بعض الناس يعفو عنه لانه غير قادر على اخذ حق ولده منه او ياخذ من فضله. فإن ترك المتحرشين هو الذي جعله يستشري ضرره في المجتمع فيجب ان يوقف عن يده وبسريه كامله وهذا باذن الله مكتوب عليه عند الشرطه والاهل. الامر الثالث يجب ان ننتبه لهذا الولد الذي في فرشة او البنت لانه قد ينقل العدوى الى الاخرين قد يضرب من الكبير او قد يفعل معصيه وهذا من اخطر ما يحدث في الحرش الجنسي. فيجب ان ننتبه له حتى نسيء هذه القضيه او انسان معه وزن او يستهجنها وهو المطلوب ان يستهجن هذه القضيه. امر رابع ان لا نخبر اهل البيت الذين لم يعلموا يعني نبلغ الخبر بقدر المستطاع. الامر الخامس الا نعيره في البيت ابدا ما نعيره ولا نذكره عنده بل ان كمان نسيه اصلا. يعني من الاشياء اللي صرفنا ان ولد عمره 12 سنه دخل في بطاله استدرجه العامل في المستودع للاسف يعني انه يعني تحرش كامل رجع الولد الى البيت بالدم. فلما جاء قبل استقبلته للاسف الشديد هي جدته وسبته وشتمته ثم رجاه في كلمة خليفة رجاه يمسك كلام حتى صار يتبوع على نفسه رسول الله من الالم النفسي والمتعه وكانت جريمته تشبه جريمته من اعتدى عليه حطمته نفسيا بدل ما تحتضن وتقول تعالى ولدي حبيب تبي مستشفى يعالجونا ويروحون يجون هذا الرجل يعافر عن الضغط لن تكون من قدام عن طريق اخذ حقه من الشرطه حتى يعني يقدر يخرج ما في داخله على هذا الرجل. لا بالعكس زادت فيه بالله. احنا نحتاج نعالج للقضايا ونتفهمها ايضا ونتجه الى الشرطه. اتبرع عن اخطاء الجميع واتبرع عن خطا زوجتي ثم اندم واعتذر وصالح ثم ذكر الطلب منه. ذكر رجل على صراحته وهذا اول الطريق. لكن ترى تستطيع ان تعالج هذه القضيه بعلاج ولا تستسلم. وبسيط جدا ترى كلما اطلقت زوجتك اكتب هذا في ورقه ستر هي هذا خذ الورقه اكتب انا ضربت زوجتي في يوم من الايام يوم الفلاني والسبب كان هذا. سينقص ويتناقص هذا تدريجيا باذن الله لانك لا تريد ان تخسر نفسك وبهذا ستعالج نفسك. طبعا يمكن الانسان عن طريق الدفتر الصغير حق المواعيد اللي عندهم هذه الدفتر يحطون هذه الجانب ما صار يعني هذه الايام ممكن ان اكتب هنا ما حصل لي في اليوم هذا في اليوم بهذه الطريقه سويت انا الصلاه طبعا بالمناسبه علاجات الغضب كثيره جدا من العلاجات الشرعيه المعروفه بالغلو والغسل وتغيير المكان وتغيير الهيئه ومن اعظم وسائل تغيير الوضع من الغضب الى الحاله المرضيه الطيبه. لكن هناك ايضا مسائل ايضا نفسيه من الاسترخاء اليومي لمده 20 دقيقه من التنفس بطريقه معروفه مشهوره جدا من طريقه الاسترخاء منها المشي اليوم منها تاجيل رده الفعل وهي من افضل ما يمكن ان يكون داخل نفسك. يعني اذا غضبت خلاص وخر عنك رده الفعل أي مكان. المرأة يمكن هي اللي أمهات كثيرات يفتقون إن ما أقدر على ولدي فأنتقم من زوجي فيه. يعني ولد يسوي لي شغلة بسيطة هي غضبانة من زوجها أكثر تروح تشقل من هذا الولد المسكين. عملت ما تسوي شيء هو يعني كذا كذا مكان ما يقدر يسوي شيء لكن الزوج ما يقدر يسوي شيء فتروح تحول يسمونها يعني إحالة يعني ها؟ تفرير. نعم تفرير. وهذا طبعا سيء جدا ولها عواقب وخيمه عليه وعليها هي في المستقبل. ولدي يبكي اذا اراد ان يحقق امرنا عمره 11 سنه هم اللي حبوا خلنا يبكي الين خلاص. انت اللي تقرر تعطيه ولا تعطيه. البكاء هو ابتزاز من الاطفال لنا نحن الكبار. الطفل الذي ذكر مالك بن دبي رحمه الله ورجل من خلال الله فتوح يقول حتى الطفل الرضيع يبكي احيانا وهو غير جائع مش جائع تبغى امه تعرفه خلاص لان رزحت امه وضعته فعشان ترجع له مره ثانيه يبكي. فالام نقول للام اذا كان الطفل بالفعل هو محتاج تقتربي منه ويبكي بكاء حاجه بحيه طبعا ما تتطلبون بين بكاء الجوع وبكاء الواحد ضاربه بكاء يعني تعرفون ما بشكل عجيب. فاذا عرفت ان بكاء بكاء عيال ما نقول احنا خليه يبكي يسكت. يقول ابن جوزي ابن القيم رحمه الله يذكر فوائد كثيره للبكاء للاطفال. البكاء لا ليس كل زين. اذا ما في عمره 11 سنه كل اللي يبغي شيء يبكي مره ثانيه. نعم من حقه ان يبكي اذا ظلم اذا قهر نعم فليبكي شفاف. لكن ليس من حقه ان يبكي اذا اراد شيء. اذا اراد شيء يعرض علينا الشيء ونحن نفكر ونقرر يصح ناقصنا وما يصح. ما هو الحذر ان تبقى سؤالنا من غير مخاطب زوجته واولاده بكلام لطيف وعبارات تعبر عن الحب والشوق ولكن يمنعه من ذلك الخجل. انا استاذن من اخواننا بين محاضرات غدا ان شاء الله عن هذا الموضوع عند في جامعه المسلمين. والمحاضره هي خيركم خيركم لاهله وقد جمعت قرابه 20 فيه طريقه لتنميه الحب بين الزوجين وكيف يمكن ان تقول الكلام الجميل واللطيف لزوجتك بالذات ولأولادك جميعا ولكن المحاضرة ستركز أكثر على العلاقات الزوجية. سعيد جدا والله بلقائكم من أهل هذا ونحب أن المدينة ولا مجموعة كثيرة وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قيل وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا. شكرا لأحبابنا هنا في هذا الجامع المبارك جامع الإمام البخاري في أبها على هذه السلسلة وعلى هذه المحاضرة والشكر لله عز وجل الذي أتم عليه النعمة ببلوغ هذه المحاضرة وأسأله أن يقبلها عنا ويبارك فيها باركة عظيمة وأن يقبلها.